نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سماحة والدنا وشيخنا العزيز الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، شيوخنا الكرام، علماءنا الأفاضل، نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي نرجو أن يجعله الله سبحانه وتعالى لقاء مباركا طيبا. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب تلاوة من كتاب الله الكريم يتلوها علينا أخونا الفاضل الشيخ صالح الهبدان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين
هذه الآيات الكريمات مواعظ وتذكير لأهل الإيمان والتقوى ولغيرهم من ذوي العقول السليمة. يقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لما لك قصة أحد وما جرى فيها من المصائب العظيمة على المسلمين وما ذكر فيها من بعض الحكم ثم نهاهم عن الربا وأمرهم بالتقوى قال بعد هذا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إن لا يمنعكم ما حصل من المصائب أو لا يضعفكم أو لا يكسركم ما حصل من المصائب على المسارعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم يعني لا أسباب المغفرة المسارعة المغفرة معناها المسارعة إلى أسبابها من طاعة الله وتقواه والتوبة إليه سبحانه وتعالى، وجنة عرضها السماوات وعدة المتقين. الله يدعونا إلى المسارع إلى أسباب المغفرة وأسباب الجنة، وهي التوبة الصادقة والأعمال الصالحة. ثم يبين أن الجنة وعدة المتقين، كما أن النار وعدة الكافرين، فالجنة أعدها الله للمتقين. ثم ذكر بعض أعمال المتقين فقال سبحانه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، ذكر خمسة أشياء من صفاتهم. والمتقي على الإطلاق هو الذي يتقي غضب الله، يتقي عقابه بطاعته وترك معصيته، هذا هو المتقي. وهو المؤمن وهو المهتدي وهو الصالح وهو المسلم حقا وهو البر، الذي يتقي غضب الله يتقي عقابه بأداء الفرائض وترك المحارم والوقوع عند الحدود التي حدها الله، هذا هو المتقي وهو المؤمن حقا. فمن صفاتهم ومن أعمالهم أنهم ينفقون في السراء والضراء، ينفقون من أموالهم مما أعطاهم الله في شدة ورخ في السراء والضراء. نفقتهم مطلقة ليست تخص الضراء بل في السراء والضراء، وجوه الخير والمشاريع النافعة وسعادة الفقراء والمحاويج إلى غير هذا من وجوه الخير. والكاظمين الغيظ يصيبهم ما يصيبهم من النكبات والظلم، ويخدمون الغيظ، يصبرون ويحتسبون يتحملون في سبيل الله. هكذا المؤمن، هكذا طالب العلم يتحمل ويخدم الغيظ، يرجو ما عند الله من المثوبة. والإنسان قد يغضب كثيرا لأسباب كثيرة، لكن إذا عفا وأصلح وكلم الغيظ في محله كان له أجر عظيم. وإذا انتقم واقتص فلا بأس في محله. فالمقصود أن المؤمن بين العفو والسماح وبين القصاص إذا رأى المصلحة في ذلك. والكرم والعافية عن الناس، والكرم غير معفو عن الناس. وفي آية أخرى ضيع أولئك إذا أصابهم بغي هم ينتصرون. إذا دعت المصلحة إلى الانتصار انتصر، وإذا دعت المصلحة إلى العفو عفا وكرم الغيب. فالعفو في محله والانتصار والقصاص في محله. ثم صفاتهم صفة خامسة عظيمة، وهي المسارعة بالتوبة لا فعلوا فاحشة. والفاحشة كل ما نهى الله عنه فاحشة، والكبائر أعظم الفواحش، والشرك أعظمها وأكبرها. أو ظلموا أنفسهم، يعني بشيء من أنواع الظلم النفس من سائر المعاصي، الفاحشة تطلق على الصغيرة والكبيرة. أو ظلموا أنفسهم لما يعد ظلما ويعتبر ظلما من سائر المعاصي، ذكروا الله فاستغفروا، ذكروا عظمة الله وذكروا عظيم حقه وذكروا شدة غضبه، فبادروا بالتوبة والإصلاح، بادروا بالندم والإقلاع، فاستغفروا استغفارا كاملا معه التوبة والندم وعدم الإصرار. فالتوبة الاستغفار المفيد النافع هو الذي تصحبه التوبة والندم والإقلاع وعدم الإصرار. أما الاستغفار بالقول من دون عزم صادق على الترك ومن دون إقلاع فهذا مجرد كلام قد يرد على صاحبه ولا يقبل عقوبة له. المقصود أن الاستغفار المفيد العظيم النفع الحقيقي هو الذي تصحبه التوبة والندم وعدم الإصرار. ولهذا قال بعده: ولا يسروا إن استغفروا صادقين، تابوا صادقين واستغفروا الله صادقين، فلا يسروا على الذنوب بل استغفروا بالألسنة وصدقوا ذلك بالقلوب بالندم والإقلاع والعزم الصادق ألا يعود. قال تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة. هذا جزاء التائبين المستغفرين الصادقين غير المسرفين، جزاؤهم مغفرة وجنات التي لم تحت هذه فيها ونعم أجر العاملين. هذا فيه رحمة دعوة للعاصي بالمبادرة في التوبة وعدم تجيس الله لا يقلق يبادر بالتوبة والله يتوب على التائبين. ثم يشير السنن التي قامت فينا في العباد من نصر الله للمؤمنين وعقابه للمجرمين فاحذر أن يصيبك ما أصاب المجرمين. انظر سنة الله في قوم نوح قوم هود قوم صالح قوم لوط غيرهم احذر يصيبك ما أصاب أولئك. عليك بالحذر مما فعله الله بالمجرمين وعليك بحسن الظن بالله مما فعله بالمؤمنين. ثم يبين أن هذا القرآن بيان من الناس بيان بلاغ وهدى ووعظة للمتقين. الله جعل فيه البيان والهدى كما قال سبحانه ونزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا بلاغ للناس ولينذروا فالواجب الانتفاع بهذا البيان والاستفادة من هذا البيان والحذر من الإصرار على الذنوب. ثم يخاطب المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم أعلمون إن كنتم مؤمنين. يعني لا يحملكم ما أصابكم يوم أحد من المصيبة على الظهر من الضعف بل شمروا واصبروا وصالحوا فأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمنون هم الأعلون هم المنصورون لاستقاموا على الإيمان. ولهذا نصرهم الله جمع شملهم بعد أحد وهزم عدوهم وجعل لهم العاقبة الحميدة يوم الأحزاب ويوم خيبر ويوم الفتح صارت العاقبة الحميدة لهم بنصره سبحانه وبحمده. فاصبر إن العاقبة للمتقين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن ثم يبين أنهم ليسوا قرحا منهم بل قد أصاب عدوهم قرحا أصابهم يوم بدر ما أصابهم إن يسلكوا قرحا بقل بساقا وقرحهم مثله يوم بدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس الله يداول بالله بين الناس يوم لنا ويوم علينا عبر يحصى الله بالمؤمنين يبين إيمانهم صدقهم يفصح الله به المنافقين يمحص الله به ذنوب المسلمين فله فإلا فيه الحكم العظيم. فالإنسان لا يقنط إلى نسل المصيبة أو أصابه المرض أو خسر سلعة في مال أو أصابه نكبة في أي شيء لا يتجع ولا يقنط بل يشمر في طاعة الله يسر ربه العون والتوفيق والعوض والعوض عما أصابه ويشمر إلى طاعة الله ورسوله. فليشم العاقبة فاصبر إن العاقبة للمتقين. الله جل وعلا وعد بالعاقبة الحميدة من الصبر ولمن صبر وغفر إن ذلك لعظيم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وفقنا الله وإياكم وربه وعلنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومنحنا جميعا وسائر المسلمين الاستقامة على الحق وحسن الظن بالله والعافية من أسباب غضبه إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خيرا يا سماحة الشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق هذه الأمة اليقين به الذي يحقق لها النصر المبين إن شاء الله. الآن مع كلمة لصاحب هذه الدار المباركة أخونا الدكتور ناصر العمر يرحب فيها بضيوفه الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سماحة والدنا وشيخنا شيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله أصحاب الفضيلة العلماء أيها الأخوة الكرام نيابة عن والدي وإخواني وأعمامي وأصالة عن نفسي أرحب بكم في هذه المناسبة المباركة التي شرفنا فيها والدنا الشيخ عبد العزيز حفظه الله. إنني لن أستطيع أن أعبر عن سروري وشعوري بالغبطة لهذا اللقاء المبارك، حيث إن زيارة سماحة الوالد لهذا البيت لأبنائه في بيتهم تعد إكراما لنا وتشريفا لنا، كيف وقد تحقق مع هذه الزيارة أن تفضل عدد من مشايخنا وعلمائنا وإخواننا بزيارتنا في هذا البيت في هذا اليوم المبارك. الله يعلم يا سماحة الوالد ما نكنه لكم من محبة وتقدير، والله إننا لنخصكم بالدعاء لما نعلمه من جهودكم وما تعلقه الأمة عليكم من آمال بعد الله جل وعلا. إن العلماء هم قادة الأمة الذين يهدونها إلى الصراط المستقيم، العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ونحسب أنكم يا سماحة الوالد قد أكرمكم الله جل وعلا بعلم غزير استفادت منه الأمة على مر الأجيال ولا زالت تستفيد، ليس في هذه البلاد فحسب بل في أنحاء العالم الإسلامي، وهذا من فضل الله عليكم، ثم هو يحملكم مزيدا من التبعة والمسؤولية أعانكم الله على حملها. إن هذه البلاد تميزت بمثل لم أجدها في كثير من الدول، تميزت بعلمائها. إن المأساة التي تعاني منها كثير من الشعوب في الدول الإسلامية أنها لا تجد لها قائدا يقودها إلى الحق إلا قلة من الأفراد وبعض العلماء الذين لم يتح لهم كما أتيح من العلم والقبول لعلمائنا في هذه البلاد المباركة. والناس يا سماحة الوالد ويا أصحاب الفضيلة المسلمون، لا أقول في البلاد الإسلامية أو العربية، بل حتى في الدول الأوروبية، بل حتى في شرق آسيا، بل حتى في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي، ينظرون لعلماء هذه البلاد نظرة خاصة، إذا قالوا فقولهم الفصل، وإذا حكموا فإن الناس ينتظرون إلى قولهم وإلى حكمهم. وهذا يتطلب منا مزيدا من الجهد ومزيدا من العناية بهؤلاء في أنحاء العالم. أما وقد حباكم الله بهذه المكانة فأقول هنيئا لكم وهنيئا لعلمائنا بهذه المكانة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الفتن يا سماحة الوالد ويا أصحاب الفضيلة وأيها الأخوة الكرام تعصف في هذه الأيام في البلاد الإسلامية وغيرها، ولا نجاة ولا مخرج من هذه الفتن إلا بما خرجت به في الأزمان الماضية بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد ختمت النبوة والرسالة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وبقي دور من يحمل هذا العلم، يحمل هذا الميراث، ميراث الكتاب والسنة، يحمل الكتاب والسنة ميراث النبوة. فأقول إنني قلما زرت بلدا إلا أجد السؤال عن علماء هذه البلد، وأجد السؤال بصفة خاصة عنكم يا سماحة الوالد. ومن هنا فقد أغاض الأعداء وقد اغتاب الأعداء عندما رأوا هذه المكانة لعلمائنا، وهذه المنزلة التي هو في سويداء القلب في بلاد كثيرة، وأخص في هذه البلاد، فدأبوا يبثون الفتن والشكوك عندما أعيتهم السبل والحيل لتفريق الأمة أو لعزلها عن علمائها. فبدأوا يبثون الأقاويل ويرجفون ليل نهار بخيلهم ورجلهم لتشويه صورة علمائنا والافتراء الأكاذيب وللفصل بين العلماء وطلبة العلم. وهذا سيرتد عليهم بإذن الله بخيبة كبيرة، وستبقى وسيبقى علماء هذا البلاد كبارا وصغارا وليس فيهم صغير، سيبقون ستبقى كلمتهم واحدة ومنهجهم واحد، هو منهج النبوة، منهج سلف هذه الأمة، منهج أهل السنة والجماعة. إنها مناسبة كبيرة ومناسبة عزيزة أن نلتقي مع سماحة والدنا، ويحضر هذا اللقاء عدد من مشايخنا وإخواننا من طلاب العلم ومن الدعاة إلى الله جل وعلا. إنه شرف لنا أن نكثر من هذه المجالس وأن تستمر الزيارة والصلة بين علمائنا أو مع علمائنا. إنه من حق مشايخنا على تلاميذهم أن يصلوهم وأن يزوروهم وأن يأخذوا من علمهم وأن يدافعوا عن أعراضهم، فدفاعهم عن أعراضهم دفاع عن ميراث النبوة. لا أريد أن أستأثر بالحديث، فإن الأخوة ينتظرون وجاءوا ليستمعوا لكلماتكم ولينهلوا من علمكم الغزير. فأكرر شكري لكم يا سماحة الوالد ولصحبكم الكرام ولجميع الأخوة الحاضرين، فقد شرفتمونا شرفا لا نجازيكم به إلا بالدعاء في الأوقات الفاضلة والأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة، فجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وأسأل الله جل وعلا أن يبصرنا لعيوبنا وأن يزيدنا علما ويقينا وعملا بما نتعلم. شكرا لكم مرة أخرى، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أثابكم الله وجزاكم الله خيرا، وتقبل منا ومنكم، وهدنا جميعا صراطه المستقيم، وأعاذنا جميعا من مضلات الفتن، وأصلح المسلمين جميعا وأصلح علماءهم وأعانهم على أداء الواجب في كل زمان ومكان، إنه سميع قريب.
أنقل إلى سماحة والدنا الكريم رغبة الأخوة الحضور في أن يلقي عليهم سماحته كلمة توجيهية بمناسبة هذا الحضور، وهم يعدون ما سبق من كلماته إنما كان تعليقا على الآيات الكريمات التي قرأها أخونا الشيخ صالح، فيرجون من سماحة الشيخ أن يلقي كلمة توجيهية بهذا المناسبة في هذا اللقاء الطيب.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن موعظة وأكبر موعظة هو كتاب الله عز وجل، فيه الهدى والنور، فيه التوصيل والتبشير. يقول عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأنا أوصي الجميع ونفسي بتقوى الله جل وعلا، والعناية بالقرآن الكريم، والإقبال عليه، والإكثار من تلاوته، بالتدبر والتعقل والنية الصالحة للعمل. ليس المقصود مجرد التلاوة، ولكن المقصود التدبر والتعقل والعمل. فالتلاوة وسيلة وعبادة يؤجر عليها، لكنها ليست من المقصود. المقصود التدبر والتعقل والعمل. فأنا أوصي الجميع رجالا ونساء صغارا وكبارا بالعناية بالقرآن، الحرص على تلاوته وحفظ ما تيسر منه، أو حفظه كله إذا تيسر ذلك، مع القصد الصالح، مع النية الصالحة، وذلك بالتدبر للعمل، بالتدبر ليعمل بأوامر الله وينتهي النواهي. الرجل والمرأة والكبير والصغير، الشيبة والشاب، يتدبر كتاب ربه، الله أنزله للعمل،
قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فأنا أوصي الجميع بتقوى الله في جميع الأحوال، وأوصي الجميع أيضا بالعناية بالقرآن، لأنه هو الوسيلة العظيمة لمن أصلح الله نيته وأراد الخير أن يتدبر القرآن وأن يعمل به في السر والجهر في الشدة والرخاء، مع العناية بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ ما تيسر منها ومراجعة كتبها وسؤال أهل العلم عما أشكل، لأن السنة تفسر القرآن وتبين معانيه وتدل على ما قد يشكل، كما قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأكرر وصيتي للجميع بالعناية بالقرآن تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا في الأوقات المناسبة بالليل والنهار، للرجال والنساء، للعالم والطالب ولغير العالم والطالب، لجميع المسلمين، مع السنة، مع العناية بالسنة حسب الطاقة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحفظ ما تيسر منها من عمدة الحديث، من الأربعين النووية، مثل بلوغ المرام، وهل ما تيسر من كتب العقيدة، من ثلاثة الرسول. ثلاثة الرسول كتاب جيد مع اختصار عظيم فيه. فأنا أوصي كل طالب بحفظه، وكل طالبة بحفظ ذلك، وكل مؤمنة تستطيع أن تحفظه لما فيه من الخير مع كتاب الله عز وجل. كتاب التوحيد كتاب عظيم، كشف الشبهات كتاب عظيم مع صغره، عقيدة الواسطية العقيدة الواسطية كتاب عظيم في العقيدة، طيبة عظيمة مع اختصارها. ثم أوصي الجميع بالتناصح والتواصي بالحق والتأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البيت، في الطريق، في السيارة، في القطار، في الطائرة، في كل مكان، الرجال والنساء جميعا. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا أمره سبحانه لجميع الناس، الشيب والشباب، الرجال والنساء: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. شوفه الوقاية بماذا؟ بالتناصح، بالتعاون بالبر والتقوى، بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر. هذه هي الوقاية، مو بالمال، الكلام بالنصيحة، بالتوجيه الخير، بالأمر والنهي. وما من ذلك إذا دفع المال يعينه على طاعة الله، يشجعه على طلب العلم، على حفظ القرآن، طيب أيضا. فالمقصود التعاون على البر والتقوى، حتى يقي الإنسان نفسه ويقي أهل بيته من زوجة وأم وأب وأخ وإخوان يفر وإناث إلى غيرهم، يقيهم عذاب الله بالتناصح والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول سبحانه في سورة براءة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أولياء هم الأحداء، أولياء يتناصحون، كل واحد يحب خير لأخيه، لا يؤذيه، لا يظلم في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، لا يدعي الدعوة الباطلة، لا يشهد عليه بالزور، لا يخون في المعاملة، لا يغش في المعاملة. هذه من الولاية، بعضهم أولياء بعض، لا غل ولا حقد ولا غش ولا خيانة، أحباب وإخوة يتناصحون ويتواصلون بالحق والصبر عليه. ثم نبه على أمر عظيم مما تقتضيه الولاية، قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا من واجب المحبة في الله، من واجب الولاية في الله على الإخوة. لا تمنعك محبة أخيك أن تأمره بالمعروف، لا تمنعك قرابته، لا تمنعك صلته، لا تمنعك الإحسان، لا يمنعك الإحسان إليه أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. هذا من إحسانه، هذا من الإحسان إليه، هذا من محبته، هذا من وقاية عذاب الله، أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. ثم قال: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا واجب المؤمنين، ما يكون إلا بهذا، ولا يكون إيمانهم معدوم ولا ناقص. ثم قال: ويطيعون الله ورسوله، مع الولاية فيما بينهم، مع النصح، مع التواصي بالحق، مع الأمر بالمعروف، مع النهي عن المنكر، مع إقام الصلاة، مع إيتاء الزكاة. يطيعون الله في كل شيء، في بقية الأوامر، يطيعون الله ورسوله في بقية الأوامر والنواهي، أولئك سيرحمهم الله، وعدهم بالرحمة على هذا العمل الطيب. أولئك سيرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق والهداية والإعانة، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. نسأل الله جعلنا وإياكم من هؤلاء المؤمنين، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنحنا الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم، ويصلح لهم البطانة ويجعلهم دعاة للحق وهداة للخلق ويعينهم على إصلاح ما فسد وعلى كل خير. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزاك الله خيرا يا سماحة الوالد. وقد ورد إلينا عدد من الإخوة الحضور يرغبون من سماحتكم الإجابة عليها، فهل تأذنون لنا بعرضها عليكم؟ يقول السؤال الأول منها: هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل مرة يذكر فيها ولو تكرر في المجلس الواحد عدة مرات؟
ظاهر الحديث وجوبه، لأنه عليه الصلاة والسلام رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه امرئ يفرج عنده فلا يصلي عليه، هذا وعيد. ففي الحديث الآخر: البخيل من يفرج عنه فلا يصلي عليه، ولا بأس بإسناد الحديث. ظاهر الحديث أن متى ذكر النبي يصلي عليه. اللهم صل
وسلم،
لأنه دعاء له، الصلاة عليه دعاء له، لأن الله يثني عليه ويرحمه. نعم.
السؤال الثاني يقول: كثر الذين يرقون الناس حتى اتخذها بعضهم مهنة وحرفة لا عمل له إلا هذا، وأقحم نفسه في هذا الأمر من لم يتميز عن غيره بعلم ولا صلاح، مع ما يأخذون من الناس من الأموال الكثيرة، وفي نفس الوقت الذي يقصر فيه بعض طلبة العلم ويحجمون عن أن يكفوا أهليهم في هذا الجانب، فهل من تعليق على هذا الأمر مع بيان الحكم؟
نعم، هذه مسألة نعم كثرت بين الناس، ولعل من أسباب الحرص على المال وتظاهر بأنه يحرم هذا الشيء، فيحرصون على المال بهذه الرؤية، قد نبهت الداخلية على هذا، وقد شكلت لجنة وزارة الداخلية لجنة من العلماء درسوا الموضوع وأعدوا بيانا بهذا الشيء، وذكروا فيه الشروط التي ينبغي يسمح فيها من توفرت فيه الشروط أن يسمح له بالرقية، وجاءنا صورة منه واقترحنا عليهم أن هذا ما نستطيع أن نكون نحن مسؤولين في هذه المملكة، ولكن اقترحنا عليهم أن يكون هذا إلى المحاكم، وأن تعطى المحاكم صورة نقرات اللجنة، وأن كل إنسان يريد الرقية يعني يعز الناس يرفع المحكمة، والمحكمة تسأل عنه أو تعرف هذا ثم تأذن له إذا كان أهلا لذلك أو تمنع، لأن المحاكم بحمد الله منتشرة في المملكة، وهي أولى الجهات لأن تكون هي المرأة المسؤولة عن هذا الشيء. وأكدنا على هذا أيضا مرات، خلينا أيضا أكدنا على هذا أنها تبلغ المحاكم، لأن ما نستطيع أن نقوم بهذا في جميع المملكة، ونرى أن المحاكم لعل فيها إن شاء الله البركة والخير حتى تقوم بهذا الأمر. وينبغي لمن عرف إنسانا لا يصلح أن يكتب عنه لوزير الداخلية أو نائبه أو لنا، ونحن ننظر في الموضوع إن شاء الله، لأن من لا يصلح ما ينبغي أن يقر. اللهم استعان.
جزاك الله خيرا. جزاك الله عنك. تتمة
السؤال: حكم الاحتراف.
نعم.
حكم الاحتراف.
والله إذا كان معلومات حسنة الرقية نية صالحة فلا بأس. كل يوم الصحابة لما جاءهم صاحب الذي أصحاب الذي رقوا بجعل.
السؤال عن الاحتراف اتخاذ تفرغ لهذا الشيء.
نعم.
الآن الذي حصل توسع الآن يمكن أن يقرأ على مقدار
قدر
الماء،
الآن
هذا
والله أنا ما أعرف لهذا أصلا، أما يكون يقرأ في الماء يعطيه ما فيه، أما يكون يقرأ يظهر ويقول من بعيد
لا يقرأ
فيه
من بعيد، أو يقرأ على
كمية
من الماء ثم
يفرغ
الدوائر
ويحمل.
أنا
أقول يا إخوان
ثم تعرفون أكثر
من الماء. بلغنا الرقية في الماء ما أهلا فيها ماء في الماء يقرأ بنية جماعة، يقرأ بنية جماعة. نعم.
السؤال الثالث
ما أدري عن هذا، ما إذا كان جماعة جمعوا عنده قرأ ينوي له وزع عليهم فلا أعلم.
طيب ثم يبيع هذا المقدار اللي قرأ فيه العشرة أو عشرين يعني واضح فيه يعني
والله ينبغي بها التسامح وعلى عدم التكلف، لك المبلغ يسير إن شاء الله، أو لك المبلغ يسير عن جلوسه وتعطله لهذا العمل، لا الأصل في قصته مبدغي، وحديث إن حق بعد حق بعد أجر أخذ من عدم كتاب الله هذا
واضح. واضح. لكن السنة في هذا الأسلوب الجديد.
مثل ما قولي إذا كان في يجمع ناس معينين خمسة ثلاثة أربعة وصلاهم هنا إن الناس على بعضهم يجون ما نستطيع كل واحد نقرأه نجمعه ونقرأه مضاعين ويشوفون هنا أوانيه ما نستطيع كل واحد نقرأه. ما معنى في هذا إن شاء الله. نعم
جزاك الله خيرا. السؤال الثالث يقول ما ضابط الإنكار من حيث الإصرار والجهر به وإذا لم يجد الإصرار فهل يجهر بالإنكار؟ نعم
أعيد.
ما ضابط الإنكار من حيث الإصرار والجهر به وإذا لم يجد الإصرار فهل يجهر بالإنكار؟ وهل هنالك فرق بين الحاكم والمحكوم في هذه المسألة؟ وكيف نوجه قصة أبي سعيد الخدري مع الخليفة في تقديم الخطبة على الصلاة وقصة سلمان مع عمر في قصة القميص وغيرها من الوقائع؟
الأصل أن المنكر يتحرى ما هو الأصلح والأقرب من النجاح، فقد ينجح في مسألة مع أهمين ولا ينجح مع أهم الإسلام. فالمسلم الناصح يتحرى الأمور التي يرجو فيها النجاح، فإذا كان الجهر بالنصيحة في موضع يفوت الأمر فيه مثل قصة أبي سعيد والرجل الذي أنكر على مروان إخراج المنبر وتقديم الصلاة هذا لا بأس لأن هذا يفوت. أما إذا كان الإنكار على أمور واقعة ويخشى أنه الأنكر ما يقبل منه تكون عقبة سيئة فهل ما هو الأصلح؟ فإذا كان في مكان أو في بلد أو في أي مكان مع أي شخص يظهر له ويتخذ له أن الأصلح مباشرة الإنكار باللسانه وجهرة معه يفعل ذلك يتحرى الأصلح لأن الناس يختلفون في هذه المسائل. فإذا رأى المصلحة أن لا يجهر وأن يتصل به كتابة أو مشافهة فعل ذلك لأن هذه الأمور تختلف بحسب أحوال الناس. والشخص كذلك معين يحرق الستر مهما أمكن ويزوره أو يكاتبه. وإذا كان المصلحة يرى أن المصلحة أنه إذا جهر قال فلان فعل كذا أنه من المصلحة ما نفعت فيه النصيحة السرية ورأى من المصلحة أنه ينفع في هذا الشيء يفعل ما هو الأصلح. الناس يختلفون بهذا. والإنسان إذا جهر بالمنكر ما بقي له حرمة. إذا جهر بين الناس ليس لمنصر الفسق ليس له حرمة في عدم إنكار عليه. ذكروا ستة في الغيبة أنها في حق من أظهر الفسق لا تكون غيبة إذا أظهره ولم يستحي.
جزاك الله خيرا. في بعض البلاد يصعب أن يعلن الداعية عن دعوته لما يلحقه من الضرر لذلك يلجأ إلى السرية في دعوته.
مثل ما هذا هو الأصل يعمل ما هو الأصلح في مقام يعلن وفي مقام يشهد في مقام يتصل بفلان ينصح له وفي مقام يقول على رؤوس الأشهاد كذا وكذا على حسب المصلحة الدينية مو بالهوى على حسب المصلحة التي يراها دينا. نعم.
كثيرا ما يحصل الخلاف بين طلبة العلم أصحاب المعتقد الواحد في بعض المسائل التي يسوغ الخلاف فيها سواء العلمية أو الدعوية، فيؤدي هذا الخلاف لبعض المخالفين إلى التجني على المخالف بالكلام والقذف واللمز والتنقص والتبديع، فما منهج السلف
في التعامل؟ لا الواجب على العلماء طلبة العلم في هذه المسائل وإن اختلفوا أن تكون أسئلتهم جيدة وبريئة من اللمز والغمز وأن يكونوا متناصحين. كل واحد يعذر أخاه قد يكون اجتهاد في هذا ولا اجتهاد التناصح وهذا له أجران وهذا له أجر مع نية الصالحة. إذا كان المقام مقام يسوغ فيه الاجتهاد ما في نص واضح. أما إذا كان فيه نص واضح فنستقطع النساء الله يقول فإن تنازل فيه ورده في الله الرسول. أما إذا كان لا ما في شيء مثل ما قال في حديث القضاء إذا حكم الحاكم باجتهاد فأصاب فله أجران إذا حكم باجتهاد فأخطأ فله أجر. والواجب عدم التناوش بالألقاب وعدم إعلان السب لأخيه ولكن يتناصحون ما بينهم يجتمعون ويتناصحون يدروا هذا هذا أو يدروا هذا هذا أو يوسط هذا لهذا حتى تدول الوحشة وحتى يحصل فائدة بمذاكرة في العلم وأخذ الدليل على هذا أو هذا. كل ما اختلفوا الشافعي وأحمد وحنيفة ومالك وقبلهم التابعون وقبلهم الصحابة مع المحبة فيما بينه عيد في هذا اللمز والغمز وتعاطي أسباب الشحنة والعداء وهذا منكر.
جزاك الله خيرا. شيخ الذي يقوم بتدريس أحد من الرافضة كيف يقومه في الاختبار؟ هل بما يعلم من عقيدته أو بما يكتب في الورقة من إجابة، علما بأن هؤلاء الرافضة سيقومون بالتدريس والعمل في مصالح المسلمين؟
والله لأمان ينصح في تصحيح الأوراق على حسب حالة ما عنده، وأما نصيحة بعدم توظيف هذا شيء مهم، هذا شيء آخر. المرسول هنا يغش هذا أو ينصح هذا، هذا لو كافر لا يغش، غش محرم من غش هذا، لكن ينصح به اختبار الجميع يؤدي الحق اختبار الجميع ويدعو إلى الله، يدعو إلى الله المبتدع ويدعو إلى الله الكافر، وهم إليه مسؤول الولايات بهم إليه، يعني صح وانتم التقويم إلا الله، لكن النصيحة والتصحيح.
الاختبار
إذا أصاب صوبه إلى خطئه، والنصراني واليهودي اللي عندك اللي عندك الشرع لها شأن، الشيء المتعلق بالشيرة وبالإيمان والعمل الصالح يخفض من جهة الشيرة، لا مو من جهة العلم، من جهة الشيرة.
سماحة الوالد هنالك سؤال.
ما في شيء الراضي وكافي الشفر والعاصي بين ذلك.
يقول هذا السؤال هنا: هل الانشغال بالدعوة والسعي في أمور المسلمين حجة للضعف في العبادة وهجر القرآن وترك النوافل والتقصير في حقوق الأهل؟
هل
الانشغال بالدعوة والسعي في أمور المسلمين حجة للضعف في العبادة وهجر القرآن وترك النوافل والتقصير في حقوق الأهل؟
هذا يختلف بحسب حال داعي الله. إذا كان العلم بصيرة وليس هناك من يقوم مقام بهذا الأمر، هذا واجب عليه، مقدم على النوافل، مقدم على النوافل قراءة القرآن نافلة، والنوافل العبادة نافلة، فإذا كانت النافلة تمنعه من هذا الواجب قدم الواجب. إذا كان في بلد كل يوم وينهى، وإذا جلس في يقرأ القرآن أو يتنفل الضحى أو يتنفل قبل الصلاة تعطل المنكر ما يبوز من ينكره، قدم إنكار المنكر، يعني هو واجب. المقصود أنه يختلف بحسب أحوال الناس، وإذا كان لا إنما يقوم مقامه ويكفي عنه فلا يعطل ما شرع الله من الرواتب أو من الوتر أو صلاة الضحى أو قراءة فاتحة السنة والقرآن، يجمع بين هذا وهذا، لكن إذا تعرض واجب المستحب قدم الواجب. حق لا شيء تفصيل، حق لا الواجب لابد يقدم الواجب، وأما المستحب النوافل والشيء الزائد يقدم الواجب عليه، يقدم ما هو أهم مصلحة المسلمين عليه، بدون تعدهم الطويل ومداوم المحاضرة معهم والمجلس معهم مستحب، لكن إذا كان يضيع مصالح المسلمين عنها يقدم. أما أداء الواجب من كسوة من حسن خلق من دماء ومن مبيت لا يعطل.
جزاك الله خيرا.
رعاية الأولاد كذلك حق واجبة.
هنا سؤال سماحة الشيخ عن الخادمات في البيوت، يقول: الخادمات في البيوت من احتاج إليهن كيف يصنع، وبخاصة أنهن يستخدمن من غير محرم، وهل يدخل هذا تحت عموم البلوى؟
الخادمات والخدم من البلايا في الشيخ اليوم، والشعيقين كذلك، كلها اليوم أصيب المسلم في هذا شر عظيم، من جهة الخادمات والخدم والشعيقين والعمال الذين يتسهلون معهم، فالواجب الحذر، وألا يستجب الخادمة إلا عند الضرورة والحاجة الشديدة، ولا يتحرى الحذر من الخلوة بها، يكون يحاتيها ويكلمها من دون خلوة، يستعملها من دون خلوة، زوج المرأة أو أخوها أو أبوها لا يخلو بها، يستعملونها من دون خلوة، مثل ما كانت بدرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما كان خادمة عند فاطمة وغيره، مبدأ من غير خلوة، هذا عمل الصحابة وعمل الأخيار، إذا استعملوا خدم يكون من غير خلوة، من غير نظر إليهن، من غض البصر. يجتهد في هذا كله، وإذا شغناه الله فليحذر، ولا يستخدم كافرات، لا يستخدم إلا مسلمات، يتحرك، ولا سائر كافر ولا خادم كافر ولا عامل كافر، يجري في لا يستقبل إلا مسلم مسلم عند الحاجة والضرورة. استوى كذلك.
لا
المحرم
المحرم نعم
هذا ما يطيعون
نعم
ما يطيعون الشيء
هذا. السؤال يعني ما حكم استخدام الخادمات؟
أن اللي يغلين ما يجوز إلا المحرم، لكن إذا قدموها أهلهم ليأكلوها يجب عليهم.
نعم
إذا أرسلها لأبدون محرم يجب عليهم.
يعني المستخدم
أما المستخدم إذا قال مستعد المحرم أرسلوها المحرم ولا أرسلوها المحرم يجب عليهم.
قد لا يكون عندهم مانع لكن
الميزانية لا يستخدم إلا محرم، واجب عليه لا يستخدم إلا محرم إلا إذا هو اللي فعل هذا اللي يظهر. لا رسول الله لا تفعله ألم ألم علي محرم فلا يرضى بفعل معصيه.
صار عند الناس تساهل في هذا الشيء،
شيء تساهل كبير ولا يبالون أبدا.
استخدام دون محرم بالنسبة لاستخدام الكفار
كل هذا كله هو وأنك تفضل الملك في هذا ومجلس وما كتب الملك في هذا وأوصى بمنع استخدام الكفرة مطلق.
لو أرادوا حزموا
تابعناهم في هذا وأسأل الله وعد خيرا لكن أسأل الله أن يهديهم.
رئاسة البنات الآن تشترط ما تجي واحد يدرس إلا بمحرم يجي ويجلس
حظي من الله وما يجلس ولا يروح بس مثلا يعود يبغى تسافر يسافر موجود والنصارى كذلك موجودين.
هو يرجع إليه يا سمعت الشيخ يرجع إلى صاحب الحاجة المستقبل
يستقبل يستعد يقول لا أخذ أرسلها المحكم وهي مستعد لله
وما ما ما يستطيع أو ما ما عنده
نعم يطرق أشياء
لا
ليه؟
كان هو الحدث هو يجي الإلزام ولا تسمون إن لا يستخدم واحد عجلة من الحق كل الناس
نعم والله الظاهر إنه لا
نرجو من الإخوة أن نقتصر على السؤال الرئيس لأننا إذا تركنا الطريقة بهذه الصورة فسنطيل على الأسماع
ونحن مع الجاهلية في هذا لعل الله يسلم لعل الله يسلم.
هو في أحد الإخوة هنا همس في أذني باقتراح جيد يقول لو يحصل التعدد في الزوجات يريح من قضية الخادمات
نعم يعني إنك أحد اثنين ثلاث ما ينفع ما ينفع, ما ينفع, ما ينفع. ما يسمعون ما يسمعون كل واحدة
كل واحدة تريد
المشكلة يا شيخ أنه إذا عدد يحتاج أربع خادمات
أما لو سمعنا طيب تعاوننا طيب لكن ما يطيعون
يبن أربع خادمات يبن أربع خادمات كل واحدة
سماحة الشيخ يقول من وجد أن اعتماره أول شهر رمضان أو أوسطه ثم رجوعه إلى بلده واعتكافه في مسجد حية أصلح لحاله وأشرح لصدره فهل يكون أولى من اعتكافه في المسجد الحرام وبخاصة أنه يؤدي إلى رعاية أولاده والمحافظة عليهم؟
الأفضل يعمل أصلح إذا الرجوع أصلح لدينه ولأهل بيته راجع يأخذ عمره ويكفي لا يعتكف هناك يهمل بيته ويهمل أولاده هذا معنى اعتكاف منفعة خاصة له رجوع منفعة عامة ومصلحة عامة يرجع.
جزاك الله خيرا. هذا السؤال الأخير طرحه بعض الإخوة ويقولون يوجه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وإلى فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد الله عبد الرحمن البراك. يقول سمعنا كلاما في شريط لأحد الأشخاص يصف فيه بعض الدعاة أمثال الشيخ سلمان العودة والشيخ سفر الحوالي وغيرهما من طلبة العلم وأمثالهما يصفهم بأنهم ضلال ودعاة بدعة وأنهم أضلوا من مبتدعة العصور الماضية ويحذر من سماع أشرطتهم والاغترار بكلامهم فما رأيكم في مثل هذا الكلام أثابكم الله؟
غلط غلط قبيح فلا ينبغي أن يسمع هذا الشريط ينبغي أن يتلف هذا الشريط إن شاء الله هذا المقصود هذا ما ينبغي يعني يسمع ولا يعني يتكلم فيه ينشر عن الشيء إن شاء الله الله يهدي الجميع.
اللهم
امين. يعبدون ما لا تقوى. هذا اللي ذكرنا له ان الواجب كلام الطيب وعدم اشاعه الفحشه والكلام السيء.
نعم.
والتناول بالالقاب وغيب غيبه الناس بغير حق.
والحقد على قلوب
الناس. هذا شرط عظيم ان شاء الله. يوالي به هواه ويغض له هواه. نسال الله العافيه.
وحسد.
الله يهدي الجميع. الله يهدي الجميع. يعيد الجميع من الشيطان.
جزاكم الله خير.
إن شاء الله نعيد البيان إن شاء الله. يا عبد الرحمن بن عبد الله في سلم كلمة جزاه الله خير. نبغيك
نقول السؤال الأخير ترى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أصحاب الفضيلة سماحة شيخنا جميعا في هذا اللقاء الطيب، وإننا نشكر الله على إعانته وتيسيره لهذا الاجتماع الكريم. ثم نشكر أخانا دكتور ناصر عمر والده وإخوته جزاهم الله خيرا على التسبب في هذا الاجتماع. ثم نشكر شيخنا على كلماته الطيبة وتوجيهاته الحسنة جزاه الله خيرا وأثابه أجرا في التعليق وفي الإرشاد والتوجيه والإجابة على الأسئلة. نرجو الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وفي الحقيقة ليس عليه مزيد، ولكن أحب أن أقول كلمة قصيرة تحتوي على أربعة أشياء، وبيان نتائج تركها. أولا، يجب علينا الحرص على العلم النافع الذي ينفعنا عند الله من كتاب الله ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نتروى بهذا، وأن نكثر مجالس الذكر وحلق العلم، وأن نحرص على الأخذ من كتاب الله وسنة رسوله ومن علمائنا الأفاضل حتى نربي قلوبنا على محبة الله ورسوله. ثانيا، العمل والحرص والجد والاجتهاد على التطبيق. لا نكون نتسمى بأننا طلبة علم ثم يتخلف عنا كثير من العمل. لا يليق من طالب العلم هذا، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد الوثن. فيجب علينا أن نحرص على التطبيق وعلى العمل بالعلم حتى نكون قدوة حسنة، وحتى نقود الناس بأفعالنا قبل أقوالنا. والشيء الثالث، الدعوة إلى ذلك والحرص على الدعوة وأداء هذه المهمة وهذه الفضيلة التي ساقها الله لك أيها الأخ الكريم، أن تبذل مما أعطاك الله وأن تدعو وتعلم وترشد الناس وتدعوهم إلى الحق حتى يصلحك الله ويصلح الله بك. لا تقتصر على نفسك، لا، بل تسعى في الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير وحثهم على التناصح فيما بينهم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأن تؤدي من هذا العلم الذي أعطاك الله. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: وأدي زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها. فعليك مسؤولية عظمى وأمانة كبرى في هذا العلم الذي خصك الله به، أن تسعى في التعليم وتسعى في الإصلاح وفي حل مشاكل الناس. والشيء الرابع، الصبر في طريق الدعوة، طريق العمل الصالح، أن يتحمل الإنسان الصبر ويوطن نفسه على الصبر، ويعتبر ذلك رفعة لدرجاته بتوفيق الله وتكفيرا لسيئاته، ويحتسب، لا يكون صبره تجلد، فإن التجلد لا يفيده شيئا، بل يكون الصبر بالاحتساب حتى يثيبه الله. ولنا القدوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوذي ورجم بالحجارة وهدمت عراقيبه، وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم إلى من تكلوني، إلى قوي يتجهمني أو إلى ضعيف يتجهمني أو إلى قوي ملكته أمري، اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، إلى آخر الدعاء المشهور. فيصبر الإنسان على الأذى وما يناله من جرح ونيل وعراقيل وبغض وعداوة وسب وشتم، يتحمل ذلك في ذات الله، والذي والله يقول لنبيه الكريم واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نوطن أنفسنا على الصبر وتحمل المشقة, ولا يحصل الأجر يا إخواني إلا بصبر. ولهذا يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين. هذه الأربع المسائل كلكم تعرفونها, ولكني أردت تذكير نفسي وإخواني. والشيء الذي هو ضد هذا أن إذا تخلينا عن أمر ربنا ليس يضر ربنا وليس يضر ديننا, إنما يضرنا أنفسنا, ونرجع أذناب بعد أن كنا دعاة, بعد أن كنا لنا السمعة الطيبة. فإذا تهاوننا بأمر الله وضيعنا حقوق الله فخطير أن نرجع أنقص الناس, كما قال جل وعلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله أن يمن على الجميع بهدايته, وأن يوفقنا وإياكم لطاعته, وأن يعيذنا جميعا من نزغات الشيطان الرجيم, وأن يمن علينا وعليكم وعلى المسلمين بالهداية والتوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
ولا في محاضرة أيضا عن صفات الله عز وجل وأسماءه, ولا في محاضرة أيضا تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة.
لا فيها محاضرات كثيرة مرة, وكل محاضرة يدخل فيها بعض الشيء حتى اليوم. ولا الإسلام متعلق بالعقيدة. من الأخ عبد الله؟
عبد الله بن عبد الرحمن.
بارك الله فيك. لا فيها, لكن تخصيص المسألة في المحاضرة طيب, ولكن المحاضرات يدور فيها هذا التوحيد هو رأس المال والأصل والأساس. كل هذا مهم. الله يوفق الجميع.
عند تنظيم الندوات جميل الاقتراح الشيخ عبد الله,
الله يوفق الجميع. طيب والأساس إذا
الله يوفق الجميع. نعم
إذا سمحتم يا سماحة الوالد, لعلنا بعد أن استمعنا إلى توجيهاتكم وإجاباتكم أن أيرى مما نختم به هذا اللقاء المبارك أن نلبي رغبة كثير من الأخوة الكرام بالاستماع إلى بعض ما لدى شاعرنا الأخ حسان هذه الصحوة كما سمي الشيخ عبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن العشماوي, فلعلكم تأذنون له ببعض ما عنده.
الله يوفقنا وإياك. جزاكم الله خيرا.
يعلم الله أنني ما كنت أريد أن أشغل شيئا من وقتكم, لكن يقول المثل العامي الضيف في حكم المضيف, فما دام حكم علينا مضيفنا لهذه الليلة وأذن لنا سماحة الشيخ ألقي عليكم قصيدة عنوانها جولة في محيط المشاعر. وهذه القصيدة الحقيقة دعاني إلى إلقائها.
جولة في محيط
المشاعر.
طيب.
نعم. هذه القصيدة دعاني إلى إلقائها فضيلة الوالد الشيخ عبد الرحمن فريان في حفل تحفيظ القرآن الأخير, ولكن حال الظروف معينة دون إلقائها في ذلك المكان, فلعلها مناسبة طيبة أن ألقيها هنا. أقول في القصيدة مع التحية إلى كل حافظ لكتاب الله, هذه ليست في القصيدة, مقدمة القصيدة.
طيب.
بيني وبينك منهج وكتاب وعقيدة وصلت بها الأسباب, وشريعة غراء أشرق نورها فظلام ليلك عندها ينجاب, ما زال يسري في البصائر نورها فالكون ميدان لها ورحاب. يا سائلي عن نبض قلبي لا تسل, بيني وبين همومه سرداب. قلب الفتى دنيا تقوم بنفسها, فيها جبال صلبة وشعاب, فيها محيط من مشاعره له ثبج وموج هادر وعباب. لا تسلني عن بحار مشاعري, فالموج فيها هادر فخار، سلني عن الأشواق عن غاياتها فلدي عن هذا السؤال جواب. أنا شاعر وقفت قصيدته على غصن وفي نظراتها استغراب، وقف اليراع على ضفاف دواته متأملا ما صاغه الكتاب، ما صاغه الشعراء في زمن له من كل فكر ساقط كلاب. قد علقت فيه الرؤوس فما ترى إلا الرؤوس تقودها الأذناب. لا لا تسلني عن بداية رحلتي وعن الطريق تحفه الأتعاب، سلني عن الأرض التي واجهتها بالصرخة الأولى فعد جناب. بالأمس تأثرني براءة وجهها ويشد قلبي لونها الجذاب، واليوم تأثرني تلاوة قارئ تنساب فوق لسانه الأحزاب. يتلو فتنتفض القلوب مهابة، إن القلوب الموقنات تهاب. فإذا تلا أم الكتاب تألقت أرواحنا وسمى بنا الإعجاب. إياك نعبد لا لغيرك ننتني، وبك استعانتنا ومنك ثواب. يا قارئ القرآن ليلك واحة والأفق عندك منظر خلاب، اقرأ ليذكر من تكبر أنه مهما تطاول في الحياة تراب، اقرأ ليفهم من يحيد عن الهدى أن الولاء لمن إليه مآب، اقرأ ليخرس كل فن ساقط يشدو به عبر الأثير غراب، اقرأ لتنقذ أمة في دربها تتثاءب الأزلام والأنصاب. لعبت بها الأهواء فهي شقية بقعودها وعدوها والثاب، لعبت بها الأهواء فهي ذليلة تشكو وتغلق دونها الأبواب. اقرأ كتاب الله فهو شريعة من دونها نهر الحياة سراب، آياته تتلى فتسعد أنفس شقيت ويذهب همها وتثاب. هذا خطاب للعباد، فهل وعى قلب وهل غسل العقول خطاب؟ دين يعيش به الحقيقة موقن ويتيه عن ومضاته المرتاب، دين يذوق به السعادة صادق ويذوق طعم شقائه الكذاب. في القرب منه سعادة ولذاذة، والبعد عنه تحسر وعذاب. يا قارئ القرآن لا تركن إلى من سافروا في لهوهم وارتابوا، أخلص فأقوال العباد وفعلهم قشر وإخلاص القلوب لباب. يا قارئ القرآن، يا قارئ القرآن قلبك عامر وقلوب من هجروا الكتاب خراب. في الناس من هم كالسوائم ما لهم وعي، ولكن ما لهم أقتاب. ولرب ذي عقل حصيف راجح أغواه عن درب الهدى الأصحاب. خاطبت نفسي والهموم كبيرة وعلى وجوه الذكريات حجاب. لا تحقري يا نفس منظر عابد، فالنحل في نظر العيون ذباب. ما قيمة الإنسان إلا بالتقى، فأمامه
تتضاءل الأنساب نعطي ونمنع واهمين وإنما يعطي ويمنع ربنا الوهاب.
لا إله إلا الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
نعم والله.